بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في رسالته ذم الموسوسين: وأخبرنا بما صنع بأبينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله تعالى باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأخبرنا بما صنع بأبينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته. أي هذا، في هذا إشارة إلى ما أخبر الله عز وجل به من تلبيس الشيطان على أبينا آدم وزوجه لما وسوس لهما، كما قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهذا من مكره وكيده للأبوين عندما أخرجهما من الجنة بهذه الأماني الكاذبة، بأن زين لهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تبارك وتعالى عنها، وقال: إن الله عز وجل ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا من أجل أن لا تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فأغراهما بالأكل من الشجرة ثم تبرأ بعد ذلك منهما. فنهى الله عز وجل عن متابعة سبيله، وبين لنا ما فعل بالأبوين وإخراجه لهما من الجنة بهذه الوساوس الباطنة التي كانت سببا لخروج هذه الذرية من الجنة، لأن آدم لو بقي في الجنة لبقيت ذريته في الجنة. ولهذا قال موسى معاتبا أباه: أخرجتنا ونفسك من الجنة. ولكن لله حكمة بالغة في هذا الأمر، وقدر الله ماضي، ولهذا كانت الحجة في هذا لآدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، لما قال آدم: أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فدل هذا على أن هذا أمر مقدر من الله تبارك وتعالى، والمؤمنون يؤمنون بقدر الله فيما أصابهم من المصائب، ومنها هذه المصيبة وهو خروج الأبوين والذرية من الجنة. لكن الله عز وجل جعل العوض لمن أطاع الله عز وجل برجوعه إلى الجنة وخلوده فيها إذا ما أطاع الله عز وجل. قال المصنف: وأمرنا الله تعالى باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل. أمرنا الله عز وجل باتباع صراطه المستقيم، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وجاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فصراط الله واحد ودينه واحد، وهو الإسلام وهو الإيمان، وهناك سبل للشيطان يدعو الناس إليها، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، يدعوهم للشبهات والشهوات، يزين لهم البدع والمعاصي، يغريهم بقطيعة الرحم وبعقوق الوالدين وبالوقوع في الفواحش وبالسرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطن، يزين لهم هذه الأمور ويوقعهم في هذه الموبقات، وهذا سبيل الشيطان، هذه سبل الشيطان التي يصطاد فيها من أطاعه ممن عصى أمر الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل بين لنا الصراط المستقيم، قال العلماء هو الإسلام، ومنهم من قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو القرآن، ولا تعارض بينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام، والقرآن بين الله فيه الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم دال على الصراط، والقرآن موضح له، والصراط المستقيم هو دين الله الذي شرع لعباده. قال وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله فهو على الصراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو متبع لسبيل الشيطان غير داخل في من وعد الله تعالى بالمحبة والمغفرة والإحسان.
نعم. ثم بين المصنف أن الصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الآيات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، فدل على أن الصراط هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى إنك لعلى هدى مستقيم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا الصراط هو الإسلام وهو الإيمان وهو السنة، كل هذه مصطلحات تدل عليه، وهو كل ما شرع الله لعباده من الطاعة وتجنب المعصية، فإن الصراط أمر الله عز وجل بسلوكه وهو الاستقامة على الطاعة، ونهى عن أن يحيد المسلم عن هذا الصراط إلى الشبهات والشهوات التي هي مصائد الشيطان التي يصطاد فيها، فمن حاد عن هذا الصراط فإنه يقع في المهالك ويقع في حبائل الشيطان. ولهذا ذكر المصنف أن من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله فهو على صراط الله المستقيم، من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعتقد ويقول ويفعل فهو على الصراط المستقيم وهو على الدين القويم، وهذا مما أحبه الله وجعل الله عز وجل من ثمار هذا الصراط وسلوكه أن الله عز وجل يحب أهله ويغفر ذنوبهم، ومن خالف قوله أو فعله فهو متبع لسبل الشيطان التي تخرجهم عن هذا الصراط وتخرجه عن وعد الله تبارك وتعالى، فما على المسلم إلا أن يلزم هذا الصراط الذي طرفه في الدنيا وطرفه الآخر في الجنة، من سار عليه سار إلى جنة الخلد وإلى دار النعيم، ومن حاد عن هذا الطريق فإنه قد يهلك في هذه السبل والطرق، وقد يهدي الله عز وجل الرجوع إلى الصراط. وأما من سلك هذا الصراط ولم يحد عنه يمنة أو يسرة ولزمه طوال حياته فإنه يوصل إلى الجنة. ولهذا ذكر العلماء أن أسهل الطرق للوصول إلى الشيء هو الطريق القويم غير المعوج، ووصف الله عز وجل دينه بأنه صراط مستقيم، فدل حسا ومعنى على أن سلوك هذا الطريق هو أيسر السبل لدخول الجنة، وقد يحيد الرجل عن الصراط ثم يهديه الله ويرجع إليه، وقد يتيه في هذه الطرق والسبل ويهلك في هذه المالك، مثل الآن من ترك طريق الناس الطريق المسلوك المعروف وتشعبت به الطرق قد لا يستطيع الرجوع إلى الطريق. وكم من رجل تاه في الصحراء فمات من شدة الجوع والعطش لمفارقته للطريق العام. وهكذا هذه السنة مسلوكة وهي بينة واضحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المعروف في طرق الدنيا أن الليل مظلم، وأن هذه الطرق ترى في النهار ولا ترى في الليل إلا لمن كان له نور. وأما هذه السنة فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ليلها كنهارها، هي واضحة وبينة، ليس فيها ظلمة وليس فيها خفاء. ثم قال: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يحيد عن السنة ولا يخرج عنها إلا هالك. ولهذا متى ما اعتصمت الأمة بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه أصحابه ولزموا هذا الطريق وتفقهوا في دينهم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادوا في تفسير القرآن والسنة إلى ما عليه الصحابة والسلف، وعادوا في أمورهم وفي نزاعاتهم وفي اختلافاتهم وفي سياساتهم وفي أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وسائر أمورهم، لو عادوا إلى الكتاب والسنة لنجوا، وأعزهم الله وأعاد لهم العز الذي كان عليه أسلافهم. ولكن متى ما حادت الأمة عن هذا الطريق وأخذت تطلب النجاة من سبل الكفار متشبهين بهم في طرقهم وفي مسالكهم وفي أحوالهم، فهذا هو الهلاك البين، أن تترك الأمة كتاب ربها وتتبع سبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين وسبيل المبتدعين المنحرفين، هذا هو هلاك الأمة. وضعف هذه الأمة كما هو ملاحظ ليس من قلة، وإنما هو لتركها هذا الصراط المستقيم. ولو أنها رجعت في لكتاب الله فيما يكون بينها من نزاعات، وأعادت التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعوا إلى علمائهم الراسخين من أهل السنة والجماعة، لا حصلت لهم النجاة، ولجعل لهم الله العز. والعز بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يعز ويذل، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. لو رجعوا إلى كتاب الله لأعزهم وأعاد إليهم ملكهم وعزهم وأعاد إليهم هيبتهم، ولكن لما تركوا دينهم وتشبهوا بأعدائهم وأعجبوا بهم، حتى بعض المثقفين منهم الآن يشيد بالأعداء وبأخلاقهم وبما كانوا عليه ويمقتون أهل الإسلام، فهذا غاية الذل وغاية الهزيمة، أن يكون المسلم يثني على عدوه ويتنكر لإخوانه المؤمنين. فهذا من تلبيس الشيطان، لبس عليهم وزخرف لهم هذه المقالات وهذه البدع وأغراهم بهذه الفتن، ووسوس في صدورهم أن ما عليه الكفار الآن من تقدم حضاري يرجع إلى سلامة مسالكهم وأديانهم، فتشبهوا بهم، وما عرف هؤلاء أن هؤلاء هم شرار الخلق، وهم عبدة الصليب وعبدة الخنازير وعبدة الطواغيت من دون الله، أذلهم الله عز وجل، غضب عليهم وأضلهم، وأخبر في كتابه قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ووصفهم لنا بأوصاف عظيمة تدل على ضلالهم. ومع هذا يوجد في المسلمين من يثني عليهم وعلى أخلاقهم ويمقت المسلمين في جانب هذا الثناء والإعجاب بهؤلاء الكفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن طائفة من الموسوسين قد تحققت منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى أن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته أن وضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفيه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر.
ثم ذكر المصنف أن طائفة من الموسوسين وهم الذين حصلت لهم الوساوس في عبادتهم وفي اعتقادهم، قال قد تحققت منهم طاعة الشيطان، يعني أنهم أطاعوا الشيطان وتركوا ما أمرهم به ربهم، ثم يصف حالهم وما هم عليه من طاعة للشيطان، قال حتى اتصفوا بوسوسته ونسبوا إلى قبول قوله وطاعته، يعني امتثلوا أمره استجابوا لوسوسته، قال ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. هذا حقيقة حال الموسوسين، فإن النصوص تأمر بشيء والشيطان يوسوس لهم بشيء فيتركون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعون الشيطان، مثل ما جاء في الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أجد الشيء، يعني الحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من عرض له وساوس من عرضت له وساوس في الصلاة وظن أنه أصابه الحدث أن لا ينصرف من صلاته إلا بيقين، وهذا اليقين يرجع إلى أدلة محسوسة، وهو إما أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إما أن يدرك هذا بحاسة الشم أو بالصوت، وأما ما عدا ذلك فلا يبالي به، فيأتي الشيطان يقول بل أحدثت انصرف، فيترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرف من صلاته. ولهذا بعضهم يقول خرجت من صلاتي وأدرك أنه لا محالة قد حدث لي حدث ثم لا أجد شيئا، ويعلم أنه أطاع الشيطان وترك طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يتعظ ثم يرجع إليه مرة ثانية ويطيعه، ولا يزال في عذاب من هذا الأمر ومن طاعة للشيطان. لو تأمل المسلم أنه يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على هذه الأمة ويطيع الشيطان يطيع عدوه. قال المصنف ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رغب بحسب ما تتعدى به، إذا قال رغب في الشيء يعني طلبه، وإذا قال رغب عنه يعني تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، قال ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته أن وضوءه باطل وصلاته غير صحيحة. هذه غاية الضلال، أن يعتقد المسلم أن الوضوء الذي يوافق وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير صحيح وأنه لا يرفع الحدث، والصلاة التي وافقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها باطلة، فهذا غاية الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ الوضوء الشرعي وبين لنا الواجب وبين المسنون وليس فوق ذلك إلا البدع. توضأ مرة مرة ليبين لنا أن الواجب هو أن يغسل أعضاءه مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين يعني يغسل أعضاءه مرتين مرتين ليبين لنا أن هذه سنة، وتوضأ ثلاثا ثلاثا ليبين لنا أن هذا فضل فوق الفضل في غسل المرتين، وليس بعد هذه الثلاث غسلات إلا الوساوس. ولهذا لما سئل بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد من زاد في الغسل عن ثلاث قال نسأل الله العافية، وهذا مما يدل على أن العلماء يرون أن هذه فتنة تلبيس من الشيطان. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمسلم في وضوئه أن يزيد عن ثلاث غسلات، فهذه وساوس وهذا غلو، وليس بعد السنة إلا البدع والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فحذر من محدثات الأمور بعد الأمر باتباع سنته، ليس في هذا فضل. فالمسلم مخير بين أن يتوضأ مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، وليس فوق ذلك إلا البدع والوساوس. ولو توضأ مرة مرة يجب عليه أن يعتقد أن هذا الوضوء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا اعتقد أن وضوءه لا يصح حتى يغسل أعضاءه ثلاثا، فهذا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مرة مرة أن وضوءه غير صحيح. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجمع في وضوءه بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ليقطع وساوس الشيطان، وحتى لا يستحوذ عليه الشيطان ويهجر السنة ثم يأتي عليه زمن ينكرها ويظن أنها لا ترفع الحدث. فالعمل بالسنة فيه خير وفضل وفيه دفع لكيد الشيطان. قال ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا يجب عليه تسبيع يده وفيه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. هذه بعض عقائد الموسوسين، يظن بعض الموسوسين أنه إذا أكل مع الصبيان أو أكل من طعام المسلمين أنه قد أصابته النجاسة، فيرى غسل يده ويرى غسل فاه إذا أكل من هذا الطعام، ولا يكتفي بالغسل الذي يزيل النجاسة، بل يعمد إلى الغسل الذي يزيل النجاسة المغلظة. وأغلظ ما جاء في النجاسات هو ولوغ الكلب وبول الهر على قول بعض أهل العلم. فيبالغ في غسل يده وغسل فيه ظانا أنه قد أصابته النجاسة المغلظة، مع أن هذا ليس فيه نجاسة، مؤاكلة الصبيان ليس في هذا نجاسة، وكذلك طعام عامة المسلمين. وإنما إذا علم أن الصبي قد بال على لباسه وعلى مكان يتحرز من النجاسة. وأما اعتقاد نجاسة الصبيان وأنهم في نجاسة دائمة وأن من أكل معهم أو لامسهم أو قبلهم أنه يتنجس بذلك، فإن هذا من فعل الموسوسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان في صلاته ويحملهم ويجعلهم على حجره ويحنكهم، وما كان يفعل فعل هؤلاء. ولهذا هذا من تلبيس الشيطان أن لبس على بعض هؤلاء واعتقد نجاسة الصبيان أو نجاسة الأطعمة أطعمة المسلمين أو عدم ذكاتها، كما يدعي بعض الناس أنه لا يوثق بذكاة كل أحد ويكون في أمصار المسلمين، ويقول لربما الذي ذبح لا يصلي، لربما الذي ذبح يقع منه بعض الشرك. كل هذا تكلف وتنطع. إذا كنت في بلاد المسلمين والمسلمون هم الذين يذكون ذبائحهم فكل من طعامهم، وإنما هذا يكون عندما تأتي الذبائح من خارج بلاد المسلمين، فهذا فيه تفصيل للعلماء. إذا كانت تذبح على غير الطريقة الشرعية فتترك، وإذا كانت تذبح على طريقة شرعية والمذكي للذبائح هو من أهل الذكاء ومن أهل الذكاء مع المسلمين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم إذا سموا على ذبائحهم وذبحوا على الطريقة الشرعية فإن ذبائحهم مباحة لنا ولا يجوز أن نحرمها. وأما إذا كانت تقتل هذه الذبائح عن طريق الصعق الكهربائي أو بغير ذكاء فإن هذا لا يجوز أن يؤكل. والعلماء لهم كلام يطول في الذبائح المستوردة التي يكتب عليها أنها على الطريقة الإسلامية، هل يصدق قولهم أم لا بد من التأكد من ذلك، على اختلاف بين العلماء. وأما ذبائح المسلمين في أمصار المسلمين فما قال أحد من العلماء أنه لا بد من أن يتأكد من هذا المذكي وهل هو سليم العقيدة وهل هو محافظ على الصلاة أم لا، لأن الأصل في المسلمين السلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى شبيه بالجنون وتقارب من مذهب السفسطائية الذين يكرون حقائق الموجودات، فإن الأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات، وهو أولا يغسل عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ شيئا بلسانه تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه إذا رأى ذلك أو سمعه منه، وهذا يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رأى ببصره وسمعه بأذنه.
ثم ذكر المصنف بعض صور تلبيس الشيطان على هؤلاء، قال: ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى شبيه بالجنون وتقارب من مذهب السفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات. هذا يحكي المصنف حال هؤلاء أنهم ينكرون الموجودات، وشبه هذا بمذهب السفسطائية، وهم طائفة من المشركين وجدوا قبل الميلاد في حدود 450 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ومذهبهم يقوم على السفسطة، وقيل إن السفسطة مركبة من كلمتين من سوفة وهي الحكمة وإسطى وهي الحكمة المبهرجة أو المموهة. وذكر العلماء أن من مذهب هؤلاء أنهم ينكرون المحسوسات والموجودات ويزعمون أن وجودها وجود ذهني وأنه لا وجود لها في الحقيقة، كالسراب الذي يراه الناس بأبصارهم ويرون أنه ماء فإذا جاءوا لم يجدوا شيئا، يقولون كل ما تراه العين ليس له حقيقة في الوجود وإنما هو وجود ذهني وتصور ذهني. فاشتهر بين الناس في تشبيه من ينكر الموجود أن هذا أشبه السفسطائية في مذهبهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة العلماء في الفرق والمقالات كل مقالة أدت إلى إنكار محسوس نسبوها للسفسطائية، قال: وليس هذا بمذهب السفسطائية، ولكن أصبحوا كل ما من أنكر محسوسا قالوا هذا من مذهب السفسطائية. فهؤلاء شبههم بمذهب هؤلاء السفسطائية الذين ينكرون الموجودات. فهؤلاء أيضا ينكرون الأمور المحسوسات كما قال: فإن الأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور اليقينيات الضروريات. اليقين هو ما تجاوز الشك والظن وهي مرتبة في العلم، فإن خلو الذهن من الشيء هذا ليس بشيء، ثم يكون بعده الشك، ثم يكون بعده الظن، ثم يكون بعده اليقين. وهذا الأمر المتيقن لا يمكن أن يزال بشك ولا أن يزال بظن، والضروريات جمع ضروري، وهذه من أقسام العلم، فإن العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم نظري وعلم ضروري. فالعلم النظري هو الذي يحتاج إلى دراسة وتأمل وبحث، وأما الضروري قالوا هو الذي يهجم على الإنسان ولا يحتاج في تقريره إلى تعلم وتدبر، مثل علم الإنسان الآن بوجود الجبال في الأرض ووجود الأودية ووجود الأشجار، وعلمه بالأمصار المشهورة التي نسمعها الآن في الإذاعات وفي الصحف، مثل بعض دول الغرب ودول الشرق. فهذه علوم ضرورية لا تحتاج إلى تدبر ولا إلى نظريات لإثباتها. قال: وهو أولا يغسل عضوه غسلا يشاهده ببصره. هذا من وساوس الموسوسين في باب الطهارة والوضوء، أنه يغسل عضوه، يغسل اليد أو يغسل الوجه أو يغسل قدمه غسلا يشاهده ببصره، ويرى الماء وهو ينصب على أعضائه ويقوم بدلكه مرارا، ثم بعد ذلك يأتيه الشيطان ويقول: لم تغسل يدك، لم تغسل وجهك، ويصدقه بعد أن شاهد ببصره ورأى ببصره أن الماء يعم أعضاءه وأنه يدلك بيده حتى يعمم هذا العضو بالغسل. ثم يأتي بعد ذلك الشيطان، وبعد أن يفرغ من وضوئه، بل ربما دخل في السنة، قال: وجهك لم تغسله، الغسل الذي يرفع الحدث، يجب عليك أن تخرج من صلاتك وتعيد الوضوء. فيعيد الوضوء مرة، فإذا جاء قال: المرة هذه نسيت القدم، ما غسلتها جيدا، فيرجع ثم يقول: الرأس ما مسحته. وهكذا لا يزال يكرر ويعيد الوضوء إلى أن يخرج الإمام من صلاته. وهذا يحصل لبعض الموسوسين، وهذا من إنكار الأمور المحسوسة اليقينية التي يعلمها الإنسان. قال: ويكبر ويقرأ شيئا بلسانه تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه إذا رأى ذلك أو سمعه منه. وهذا يصدق الشيطان في إنكار يقين نفسه وجحده لما رأى ببصره وسمعه بأذنه، مثل أن يكبر تكبيرة الإحرام ويسمع بأذنيه تكبيره ويسمعه من حوله، وتظهر عليه العلامات والقرائن، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان يقول: ما كبرت تكبيرة الإحرام، أو ما أخرجت هذه الحروف من مخارجها. فيعيد التكبيرة ثم يقول: لا، هذه المرة ما أخرجت الحرف الفلاني، استعجلت. ثم لا يزال يكرر التكبير حتى لربما ركع الإمام وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام. هذه وساوس، وهذا من طاعة هؤلاء للشيطان، لبس عليهم. والإنسان متى ما زاد حرصه على شيء دخلته الوساوس. ولهذا قال الإمام الشافعي: ترك رأس الحرص ترك المبالغة في الحرص، رأس الحرص ترك المبالغة في الحرص. إذا حرص الإنسان على شيء فإنه سينتقل إلى الوسوسة، مثل يقول: الله أكبر، ثم يأتي وساوس: لا ما كبرت، أعد مرة ثانية وثالثة، إلى أن يكبر 100 تكبيرة. في كل مرة يأتيه الشيطان من طريق يقول: لا ما كبرت. فهذه الحرص الزائد والمبالغة في الحرص هو سبب للوساوس. ولهذا الحرص مرتبة متوسطة بين التهاون وبين المبالغة المؤدية للوساوس. وهكذا دين الله هو وسط بين الغالي والجافي، بل حتى الأخلاق، فإن الحكماء قديما ذكروا أن الأخلاق الحسنة متوسطة بين الأخلاق الذميمة، مثل الشجاعة هي مرحلة متوسطة بين الجبن والتهور، ومثل الحلم هو مرحلة متوسطة بين شدة الغضب وبين الخمول وعدم الأنفة وعدم المروءة. فالأخلاق الحسنة دائما متوسطة بين أخلاق ذميمة. وهكذا الحرص هو خلق متوسط بين أهل التفريط الذين لا يبالون، وبين أهل الوساوس الذين يزداد حرصهم إلى أن ينتقل هذا الحرص إلى وسوسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يشككه في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع ذلك يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه، حتى تراه مترددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبولا من وسوسته. ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته.
نعم، لا يزال المصنف يذكر بعض وساوس هؤلاء الموسوسين. قال: وكذلك يشككه في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا. يشككه في النية، يدخل في الصلاة يقول: أنت ما نويت صلاة العشاء، مع أن الوقت وقت عشاء وهو صلى المغرب وينتظر الصلاة ساعة إلى أن يؤذن المؤذن وهو متهيئ لهذه الصلاة، يقوم وراء الإمام يكبر ثم يقول: لا، هذه ما هي العشاء، تما نويت العشاء. ولهذا قال العلماء إن الصلاة في وقتها لا تحتاج إلى نية، لأنه نوى فريضة هذا الوقت. وهذا بخلاف مثلا لو ترك عدة صلوات وأراد القضاء، لا مد أن يميز بين صلاة وأخرى. أما إذا قام لفريضة الوقت وصلى وكبر خلف الإمام فلا يتصور إلا أنه نوى هذه الصلاة، والنية لا تحتاج إلى تكلف، لا إلى تلفظ كما يقول البعض ينوي ويقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة المغرب أو العشاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف إمامنا، ولربما سأل عنه قال: من الإمام حتى ننوي خلف إمامنا فلان ونحن على يقين بصلاتنا وبعبادتنا، ويأتي ويتمتم والإمام قد كبر وشرع في الفاتحة وهو لا يزال ينوي، ثم لربما قطع هذه العبارات وأتى بها من جديد ويظن أنه أسقط بعض ما يجب منها. فهذه كلها وساوس. لهذا قال العلماء: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، لا يحتاج أن يأتي بهذه الأشياء ولا أن يتكلف بهذه الأمور، لأن النية هي عمل القلب. وإذا قام من مجلسه وتابع إمامه وكبر فلا يتصور لإنسان أن يفعل فعلا إلا بنية. ولهذا قال بعض العلماء في شرح الحديث: إنما الأعمال بالنيات. بعضهم قال: هذا عام في كل فعل وليس في أمر الدين، فإنه لا يوجد عمل إلا بنية. قالوا: إلا المجنون الذي ليس له قصد، وأما عاقل يقوم ويجلس ويكبر ويركع ويسجد لا بد له نية، من نية في فعله. ما يمكن يتصور إنسان يشرع في الصلاة وهو لم ينوي، أو يشرع في وضوء وهو لم ينوي، فهذا لا يتصور. ولكن الشيطان يلبس على هؤلاء ويرى أنه لم يحقق النية. ثم ذكر المصنف أنه مع هذه القرائن الدالة على النية قال: ومع ذلك يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانه وجحدا ليقين نفسه. الشيء العيان هو المشاهد، كما يقال وجود الأعيان ووجود الأذهان، يعني وجود أمر ذهني عيني في الخارج. قال: وجحدا ليقين نفسه، الشيء المستيقن في النفس، حتى تراه مترددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كما ترى بعض من يريد أن يكبر الآن يرتفع بقدميه ويرفع يديه ويشخص ببصره ويرفع يديه، فإذا ارتفعت وإذا به أعادها إلى مكانها ثم عاد الكرة، كما قال المصنف كأن هناك شيء يريد أن يخرجه من نفسه أو شيء يجذبه إلى أمر. كل هذا من تلبيس الشيطان. ذكر لي مرة أحد العوام من أحد البلدان قال: إن في ديننا وفي عقيدتنا أن الإنسان لا يدخل في صلاته حتى يعاين الكعبة أمامه، فإذا كبر لا بد أن يرى الكعبة أمامه. قال: وأنا تعجب كيف هنا نرى الناس كبرون يدخلون في صلاتهم دون أن ينظروا إلى الكعبة. نحن لا نكبر حتى نرى الكعبة، ولهذا انتظر حتى أتخيل الكعبة أمامي فأكبر. هذا من تلبيس الشيطان، يريد أن يفوت عليه تكبيرة الإحرام، ولربما فوت عليه الفاتحة. فلا يزال هذا المسكين على هذه العقيدة الباطنة إلى أن يفسد عليه الشيطان هذه الفضائل، والدخول مع الإمام تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ولربما لم يتخيل الكعبة وبقي لم يدخل في صلاة حتى فاته شيء منها، وهو يريد الآن أن ترتسم الكعبة بين عينيه حتى يكبر. من الذي قال هذا؟ وأي حديث وأي دليل دل على هذا الأمر؟ ليس فيه أثر وليس فيه يعني قول لعالم يتبع، وإنما هو تلبيس من الشيطان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك مبالغة، وربما فتح عينيه في الماء وغسل داخلهما حتى يضر بصره، وربما أفضى إلى كشف عورته، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه، وربما شغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، وربما فوت عليه الوقت. ومنهم من يحلف على نفسه لأثبتن ولا زدت ويكذب، ومنهم من يتوسوس في إخراج الحروف حتى يكرر الحرف الواحد مرتين أو ثلاثا، ورأيت منهم من يقول أكبر. وقال لي إنسان: قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له: قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت. ونحو هذا وأصنافهم كثيرة.
ثم ذكر المصنف ما يحصل لهؤلاء من تعذيب النفس والإضرار بالجسد، كما يحصل لبعضهم من كثرة استعمال الماء وإطالة العرق، ولربما فتح عينيه في الماء يغمس رأسه في الماء في الغسل ويفتح عينيه، أو أنه إذا توضأ أخذ شيئا وحقن الماء في عينيه وجعل الماء في أذنيه مبالغ في فعل الوضوء كما يظن، هذا كله مبالغة لم يؤمر به، وهذه مضرة بالبدن، فإن الماء إذا دخل العينين أضر بهما. ولهذا من رحمة الله أنه ما جاء في شرعنا وفي الوضوء أن يأخذ إنسان الماء بكفيه ويدخله في عينيه كما أمرنا بالمضمضة والاستنشاق، فدل على أن الله لم يرد منا ذلك، فكيف يفعل الإنسان ما لم يؤمر به؟ والأذنان المشروع فيهما المسح ولا يدخل الماء في أذنيه، والرأس المشروع فيه المسح ولم يؤمر فيه بالغسل، وهكذا يفعل بعض الموسوسين ما لم يؤمر به. قال: وربما فتح عينيه في الماء وغسل داخلهما حتى يضر ببصره. ومن الأمور العجيبة أن الإمام ابن عقيل الحنبلي جاءه رجل وقال: إني أغمس نفسي في الماء حتى يغمرني الماء وأرى أن الماء لا يصل إلى البشرة، فهل يرفع هذا الحدث؟ فقال له: ليس عليك غسل. قال: لما؟ قال: لأنك مجنون، يعني تغمس نفسك في الماء حتى يغمرك الماء من كل جهة ثم تقول بعد ذلك الماء لم يصل إلى البشرة. فكان العلماء يزجرون مثل هؤلاء الموسوسين، لأن المقصود هو أن يصل الماء البشرة، وبطبيعة الماء أن الإنسان إذا غمر نفسه في الماء فإن الماء يصل إلى كافة أعضائه. قال: وربما أفضى إلى كش عورته، يعني كما يفعل بعض الموسوسين، لربما وهو في الصلاة أو في مكان في المسجد يكشف عورته وينظر عن الحدث، وهذه كلها من وساوس الشيطان. قال: ربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه، وربما شغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، وربما فوت عليه الوقت، كما ذكرنا في الأمثلة أن بعضهم يبالغ في النية في الدخول فيها، ومنهم من يحلف على نفسه أنه لا يفعل وأنه لا يزيد على المشروع ثم يكذب ويرجع إلى ما كان عليه، فيكون هذا ممن عاهد الله ثم يرجع وينقض عهده ويحنث في قسمه، فيجمع بين مخالفة الشرع وبين الحنث في اليمين والقسم. نعم. ثم ذكر أيضا من صور الوساوس ما يحصل لبعض الموسوسين في مخارج الحروف، قال منهم من يكرر الحروف ويكرر الحرف الواحد مرتين، مثل الوساوس التي تعرض لهؤلاء في تكبيرة الإحرام، فيقول بعضهم الله أك 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 ويكرر الكاف، حتى إن الإمام ابن القيم قال ربما يكررون 10 مرات ويظن أنه ما نطق الكاف، ومعلوم أن تكرار حرف من حروف الكلمة يخرج هذه الكلمة عن بنيتها وعن حروفها الأصلية إلى كلمة أخرى، فانظروا كيف استهواه الشيطان وأخرجه من اللفظ المشروع إلى لفظ متيقن أنه زائد عن المشروع وأنه غير هذه الكلمة. قال وقال لي إنسان عجزت عن قول السلام عليكم، شخص يأتي للإمام بقدامة يقول أنا لا أستطيع أقول السلام عليكم، قال فقلت له قل مثل ما قلت الآن وقد استرحت، أنت الآن قلت السلام عليكم في سؤالك فقل مثل ما قلت الآن وقد استرحت، هذا يدل من الوساوس، كيف عرف هذا الإمام أنه يسأل عن السلام؟ بما سمع منه، ما أتى بكلمة غير السلام، قال أنا أعجز أن أقول السلام عليكم، فقال له قل ما قلت الآن وقد استرحت لا تتكلم في هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد بلغ الشيطان منهم إلى أن عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن اتباع نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأدخلهم في جملة المتنطعين الغالين في الدين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم، لا شك أن هذا كيد الشيطان، أنهم عذبهم في الدنيا وأخرجهم عن العبادة، ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا حال كل من ضل عن السبيل وهو يظن أنه على سبيل مستقيم وعلى صراط مستقيم، ومن حاد عن السنة وظن أنه على هداية فهو ممن تشملهم هذه الآية من هؤلاء الموسوسين. نعم.
قال رحمه الله تعالى فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر صحة ما ذكرناه من الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته وعزيمة من لا يشك في أنه من تسويل إبليس ووسوسته، ويتيقن أنه عدو لا يدعو إلى خير ولا يرشد إلى طائل، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
هذا تنبيه من المصنف أن من أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر صحة ما ذكر المصنف مما دلت عليه الأدلة من أن هذا الشيطان لن يدعوك إلى الخير ولن يدعوك إلى ما فيه مصلحة، بل يريد أن يصرف هذا المسلم عن دينه وأن يخرجه عن الجادة وأن يهلكه بهذه الطرق التي لما عجز عن صرفه عن العبادة دخل عليه بهذه الوساوس التي كاد بها لهؤلاء العباد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليترك التعريج عن كل ما خالف طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم، ومن علم بهذا فإلى أين العدول عن سنته صلى الله عليه وسلم، وأي شيء ينبغي غير طريقته، وليقل لنفسه ألست تعلمين أن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم، فإنها ستقول بلى، فقل فهل كان يفعل هذا، فستقول لا، فقل هل عندك شك في هذين الأمرين، أو هل شك فيهما مسلم عالم بطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فستقول لا، فقل هل بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سبيل الشيطان؟ فهل لك رغبة في مقارنته وكونك ممن يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟
نبه المصنف رحمه الله إلى طريقة عظيمة في أن الإنسان ينبغي له أن يترك كل ما خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وليعتقد أن الشك في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أو من ظن أنه ليس بمسلم أو ليس على طريق قويم فإن هذا كفر، ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم متفضلا عليه معتقدا أن طريقه أفضل من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يحصل به المشروع وأنه يريد أن يحقق المشروع أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول بهذا مسلم، وهذا كفر بين. ثم نبه المصنف إلى أن الإنسان ينبغي له أن يسأل نفسه هذه الأسئلة، فيقول ألست تعلمين لنفسه أن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم؟ ونفس المؤمن مطمئن بهذا، فستقول بلى، فيقول فهل كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فستقول لا، فيقول هل عندك شك في هذين الأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم على صراط المستقيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا؟ فإنه لا يشك في هذا مسلم، فيقول بعد ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذه أسئلة يعني يخاطب بها كل موسوس، هل النبي صلى الله عليه وسلم على صراط المستقيم وهديه هو أكمل هدي؟ فإذا كان الشك في هذا فهذا كفر، فالمسلم يستيقن أن هديه أكمل هدي، ثم يسأل نفسه هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نقلت لنا سنته، هل سمع يوما يكرر الحروف في تكبيرة الإحرام؟ أو خرج من صلاته موسوسا حاشاه ذلك كما يفعل هؤلاء؟ لم يفعل هذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذه الوساوس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم ينقل لنا شيء في سنته ونقلت السنة بتفاصيلها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا سبيل الشيطان وهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يتبع هذا أو هذا. وحذر المصنف من مقارنة الشيطان التي نهايتها يوم القيامة أن يقول ما قال أتباع الشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذه نهاية كل صاحب ضلال، أنه تمنى يوم القيامة أن يكون بينه وبين هذا الذي أضله عن سبيل الله سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، أن بينه وبينه بعد المشرقين، يعني مشرق الشمس ومغربها، يطلق عليهما مشرقان بحسب التغليب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهم وليتخذ طريقهم، فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته. وقال زين العابدين لابنه: اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على شيء ثم يقع على الثوب. ثم انتبه فقال: وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد، فتركه.
ثم نبه المصنف إلى اتباع سبيل السلف الذين هم أهدى وأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليقتدي بهم كما قال قائلهم: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزته، يعني متابع لهم في كل شيء لا يزيد ولا ينقص. وقال زين العابدين لابنه: اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. هذا مشاهد ملموس. ثم انتبه ورجع، وهكذا صاحب العلم يحييه علمه بتوفيق الله. قال ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. وينقل هذا الأثر عن ابن عباس أنه هم أن يتخذ ثوبا للصلاة فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فتركه. لاحظوا أثر العلم على صاحبه، ولكل إنسان يعرض له هذا العارض، يرى الذباب يقع على النجاسات ثم يقع على الثوب، لكن هذا معفو عنه من رحمة الله أن هذه الأمور معفو عنها. ولهذا لو كانت هذه نجاسة لجاء الشرع بمنع كل ثوب يقع عليه الذباب. فهذا من رحمة الله بعباده أن مثل الذباب وما ينقله معفو عنه، ولو قيل بهذا لا وقع الناس في حال إنسان يسير في طريقه إلى المسجد يقع الذباب على ثوب يرجع إلى البيت يغير الثياب، لربما كان في صلاته وقعت الذباب خرج وغير الثوب. فهذا من رحمة الله أنه لم يشرع لنا هذا الأمر، وهذا الذباب معفو عن وقوعه على اللباس ولو كان قد وقع على النجاسات. وقد شاهد الناس وشاهدنا كما تعلمون أن الذباب يقع على الثوب الأبيض الناصع ثم بعد ذلك بعد أن يطير لا تجد أثرا مطلقا لوقوعه ولوجوده في هذا المكان، وهذا مما لعله يرجع لحكمة الله، وأن هذا الذباب ما يقع عليه من النجاسات مما يطعمه ولا يتعلق بما يقع عليه، ولو وقع فإن هذا شرع الله عز وجل، لم يشرع لنا الوضوء أو غسل ما وقع عليه الذباب فلا نتكلف. كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله ما اتخذ ثوبا للصلاة ولا اتخذ ثيابا يتورع مما وقع عليه الذباب. ولهذا أصحابه لما رجعوا إلى سنته وجدوا أن السنة هي الحاكمة في هذا فتركوا ما استحسنوا في بداية الأمر، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس من بعدهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى أنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فقد بلغني أنها تصبغ بأبوال العجائز، فقال له أبي ما لك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمنه، ولو علم الله أن لبسها حرام لأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه صدقت أو كما قال.
نعم، هذا أيضا في الأثر عن عمر، وأنه ما كان يهم بشيء حتى يقال له لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك ذلك، ثم إنه هم أن ينهى عن هذه الثياب التي تصبغ بالبول، ثم لما ذكره أبي قال ما لك تنهى عن هذا، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علم الله أن لبسها حرام لأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عمر صدقت، لأن العالم قد يذهل أحيانا ويصيبه ذهول، لكنه إذا ذكر بالعلم رجع، هكذا الصحابة رضي الله عنهم، قد يحصل لبعضهم ذهول ولكن إذا ذكروا رجعوا، وأما بعض الموسوسين الآن قد يعتمد شيئا ويرى أنه هو الطريق الصحيح مع علمه بمخالفة ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ثم ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله تعالى عن رسول الله عن رسوله وصحابته خير الخلق وأفضلهم، ولو أدركهم عمر رضي الله عنه لضربهم وعزرهم، ولو أدركهم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم لبدعهم وكرههم.
نعم، هذا ما نبه عليه المصنف من أن هذه الوسوسة لو كانت من الخير والفضل لاصطفى لهذه هذا الأمر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يكن فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لكانوا أسبق الناس إليها، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والحلم والجهاد والهجرة اتصفوا بها، فلو كانت هذه فضيلة لكان خيار الأمة هم أقوم الناس بهذه الفضيلة، لكنها نقص ومذمومة. ولهذا كما ذكرت إن المصنف رحمه الله يعني سمى كتابه ذم الموسوسين لينفر من هذه الوساوس ومن أهلها حتى يرجع المسلم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بما قلتم. شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية؟
قراءة الفاتحة للمأموم مشروعة، واختلف فيها بين العلماء هل هي مستحبة أو أنها واجبة أو أنها ركن، ولكن بعض العلماء يقول إذا قرأ الإمام وأمن على قراءته لا تجب عليه القراءة، ومنهم من يوجب القراءة، ولهذا ما دلت السنة على أنه إذا فرغ الإمام من قراءته يقرأ المأموم، وأن قراءة الفاتحة المأموم أنها مشروعة، وهذا الذي ينبغي أن يكون خروجا من الخلاف وحرصا على الصلاة، أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد قراءة الإمام. وبعضهم يقول بعض الأئمة يستعجل ويشرع في قراءة السورة، يقول اقرأ ولو شرع الإمام، لأن استماعك للقراءة مستحب وقراءتك للفاتحة واجب أو ركن عند بعض أهل العلم، فلا يتقدم المستحبات على الفرائض والواجبات. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي أمارات أو علامات التضلع بماء زمزم؟
التضلع هو أن يشرب الماء ويبالغ في شربه حتى يبلغ الأضلاع، لأن الأضلاع هي أعلى المعدة، والمقصود بذلك أن يشرب ما يستطيع من زمزم حتى يبلغ الأضلاع، هذا معنى التضلع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تواصل دراستها خارج البلاد بدون المحرم خصوصا لتعلم الإسلام؟
سفر المرأة مع غير ذي محرم لا يجوز، وأما إذا كان يصحبها في سفرها ثم بعد ذلك تقيم مع رفقة صالحة لا بأس، أما في السفر والانتقال لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، في سفرها في الطريق لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإذا استقرت في مكان وفي إقامة يجوز أن تكون مع غير محرمها، مثل ما هو حاصل الآن من المسلمين وهم في أمصارهم، الرجل يسافر عن أهله ويبقون في البلد وليس لهم من المحارم، ولكن المقصود السفر، السفر لا يكون إلا مع ذي محرم، وأما الإقامة إذا كانت مع رفقة صالحة ولا يخشى عليها فتنة فجائزة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل الوسوسة معصية أو مرض، وهل تكون في العبادة فقط أو في غيرها من العقيدة والتعامل مع الناس وسوء الظن بالآخرين؟
هي مرض ومعصية، لأنها معصية لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالفة أمر الله عز وجل وما أخبرنا الله عز وجل به من تلبيس الشيطان ومن وسوسته، وحذرنا الله من هذا العدو، فمن أطاع الشيطان في الوساوس فقد عصى أمر الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضها أمراض نفسية، يعني ترجع إلى اضطراب نفسي وإلى ضعف في العقل، ولربما رجعت أيضا إلى بعض الأمور البدنية التي قد يعالجها بعض الأطباء عن طريق بعض الأدوية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أيهما أفضل لمن ذهب إلى مكة، هل يحضر دروسا علمية أو يلازم الصلاة وقراءة القرآن مع العلم أن الطواف يكون فيه الازدحام؟
كل هذه من فضائل الأعمال، وإذا استطاع أن يطوف فهذه فضيلة، وطلب العلم مقدم على العبادة، خصوصا إذا كان من العلم الذي قد لا يجده وقد يفوته فيحرص عليه، وأما إذا كان يسمع بعض الدروس وهو من أهل العلم الذين لديهم معرفة ولكن من باب ترسيخ المعلومات فقد يتقدم الطواف على تأكيد العلم، وأما إذا كان من العلم الذي يخفى عليه ويجهله ولربما كان مؤثرا في عبادته فإن طلب العلم مقدم على العبادة من الطواف والصلاة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا مات الصبي بعد فترة من الولادة هل يعق عنه وهل يسمى؟
نعم، إذا ولد الصبي، بل بعض العلماء يرى أن السقط إذا نفخ فيه الروح أنه يعق عنه ويسمى، لأنه إذا نفخت فيه الروح فقد خلقه الله قد جاء في الحديث أن الملك يسأل الله عز وجل عن عمره وعن عمله وهل هو ذكر أم أنثى، دل على أنه مخلوق خلقه الله وجعل له أجل ولو كان قصيرا، فالسنة أن يعق عنه وأن يسميه ويصلى عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يستدل بالحديث الذي فيه احتجاج آدم بالقدر، هل يستدل بالاحتجاج بالقدر على المعاصي وكيف يوجه؟
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، كما نبهنا في دروس القدر أن هذا الحديث ليس هو بحجة على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ولهذا نبه العلماء على هذا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن آدم ما احتج بالقدر على المعصية وإنما احتج بالقدر على المصيبة، كما أن المحاجة كانت في المصيبة لما قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، كان يتكلم عن المصيبة وما يتكلم عن المعصية، وقالوا إن آدم لو كان سيحتج بالقدر على المعصية لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فكيف لا يحتج بها في ذلك الموطن العظيم وموطن العتاب من ربه في ذلك المقام العظيم، يعترف بذنبه ثم بعد ذلك يقول لموسى محتجا بالقدر على الذنب، هذا غير صحيح. ولهذا قال العلماء هذا الحديث هو في الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، أما الذنوب فإنها تنسب إلى النفس كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس هو الذي احتج بالقدر على المصيبة قال ربي بما أغويتني، فلك الآن سبيل أبيك آدم الذي اصطفاه الله وهداه وهو الذي اعترف بذنبه واستغفر، والشيطان الذي نسب الغواية إلى الله، فلا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على الذنب. قال العلماء: ومن احتج بالقدر على الذنب فإنه يعاقب، فإذا عاتب قال كيف تحتج بالقدر على فعلك ولا تحتج بالقدر على فعلنا، كما أن رجلا في عهد عمر قيل أنه أراد عمر أن يعاقبه فقال كيف تعاقبني على أمر قدره الله علي، قال وأنا قدر الله علي عقوبتك، يعني أنا الآن مقدر علي العقوبة كما أنك مقدر عليك الذنب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام والفاتحة؟
لا شك أن هذا خسارة عظيمة، من تمكن من ذلك ولم يدرك هذه التكبيرة فإنه مفرط، وأما إذا كان قد عذر لتأخر لا سبيل إلى دفعه فإنه معذور، وأما إذا تمكن فإن من التفريط أن يتأخر بعض الناس يجلس وتقام الصلاة ويتحرك ويقوم متباطئ يكبر الإمام ويشرع في الفاتحة وهو لم يدخل في الصلاة، فإن هذا فيه تفريط.